الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور، وفي أول حديث من أحاديث الكتاب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ما زلنا في آخر هذا الحديث في قول عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي هذا الحديث مشروعية كفارة اليمين، وفيه أن الشخص إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فلا يتمسك بيمينه ولا يقول قد حلفت، بل الذي ينبغي له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. وقد يكون هذا من قبيل الاستحباب، وقد يكون من قبيل الواجب، فإن الشخص قد يحلف على ترك واجب فتجب عليه الكفارة، فيجب عليه الحنث وأن يكفر عن يمينه، وقد يحلف على ترك مستحب فيستحب في حقه الحنث وأن يكفر عن يمينه. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تعترضوا باليمين على ترك البر والخير. فربما يحلف الشخص على ترك خير فإذا قيل له افعل كذا يقول قد حلفت فيعترض بيمينه، فقال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فإن الله عز وجل قد جعل الكفارة: كفر عن يمينك وافعل الخير. وليس المراد بالآية النهي عن الحلف، وإنما الآية واردة في شأن من اعترض بيمينه إذا حث على خير فيقول قد حلفت ألا أفعل كذا وكذا. فقد يسعى الشخص في الإصلاح بين الناس وتحصل له أو يحصل له بعض الأذى في قضية من القضايا التي سعى فيها بالإصلاح، فيحلف بالله عز وجل أنه لا يصلح بين رجلين أبدا، فتمر الأيام ويطلب منه أن يصلح بين فلان وفلان من الناس فيعترض بيمينه ويقول قد حلفت ألا أصلح بين رجلين، فيقال له ما قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا تعترض بيمينك فإن الله عز وجل قد جعل المخرج وهي كفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عليه عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. فبعض الناس يحلف على أهله ثم يلج، أي يستمر في يمينه ويقول قد حلفت، يتورع عن الكفارة كأن يحلف ألا يقرب أهله أو ألا يتكلم مع أهله أبدا، فيقال له ارجع عن يمينك، كلم أهلك ولا تعتزل أهلك فيقول قد حلفت. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا آثم له عند الله عز وجل، الاستمرار باليمين الآثمة آثم له عند الله عز وجل من أن يعطي كفارة التي فرض الله، فكونه يكفر عن يمينه هذا أحسن له من أن يستمر في على تلك اليمين الظالمة الجائرة، فلا يستمر الإنسان على اليمين الظالمة الجائرة بل يكفر عن يمينه ويفعل ما أوجب الله عليه، وهكذا إذا حلف على ترك مستحب يكفر عن يمينه ويفعل الأمر المستحب ولا يجعل ربه عرضة على يعترض به على ترك الخير، أو لا يجعل يمينه مانعة له عن فعل الخير، فقد جعل الله عز وجل المخرج. وهنا قال فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وكفارة اليمين يشرع أن تتقدم على الحنث ويشرع أن تتأخر، وجاءت الأحاديث بهذا وبهذا، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير بواو العاطف، وجاء ثم أت الذي هو خير بثم العاطفة، وجاءت أيضا بتأخير الكفارة على الحنث، كل ذلك بما يشرع. وتأخير الكفارة على الحنث هذا مشروع بالاتفاق، وإنما حصل نزاع العلماء في تقديم الكفارة على الحنث، وجمهور العلماء على مشروعية التقديم، فإذا حلف الإنسان على شيء له أن يكفر كفارة يمين ثم يفعل ذلك الشيء، فيبتدئ بالكفارة ثم يفعل الشيء الذي امتنع منه، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، ومنع من ذلك أبو حنيفة بحجة أن هذا من تقديم الشيء على سببه، والشيء لا يتقدم على سببه، فكيف نقدم الكفارة على الحنث والحنث هو سبب الكفارة والشيء لا يتقدم على سببه؟ وأجاب عن ذلك العلماء بأن سبب الكفارة اليمين، والحنث إنما هو شرط وليس بسبب، ويشرع تقديم الشيء على شرطه بعد وجود سببه، يشرع تقديم الشيء على شرطه بعد وجود سببه، فسبب الكفارة اليمين والشرط الحنث، وتقدم الشيء على شرطه بعد وجود سببه مشروع، كالذي عنده النصاب، عنده نصاب الزكاة ولم يحل الحول فأراد أن يخرج زكاته قبل حلول الحول وبعد وجود النصاب، فإن هذا يشرع، فإن النصاب هو سبب الزكاة والحول هو شرط وجوب الإخراج، فللإنسان أن يقدم زكاة ماله بعد وجود السبب الذي هو النصاب وقبل حصول الشرط الذي هو الحول، لكن لو أراد أن يخرج زكاة ماله قبل بلوغ النصاب فإن هذا لا يشرع، لو أخرج الزكاة قبل وجود السبب. إذن إذا اجتمع سبب وشرط يجوز التقديم على الشرط بعد حصول السبب. وهكذا القول في كفارة اليمين، على أن السنة قد جاءت بذلك، والسنة هي الحكم، والرأي لا يلتفت إليه مع ورود السنة، وخالف الإمام الشافعي في الصيام فقط، فذهب إلى أن الصيام إلى أن من كفر بالصيام فلا يقدم ذلك على الحنث، وإنما عليه أن يصوم بعد حصول الحنث، ووافق الجمهور في الكفارة بالإطعام والكسوة والعتق، وهذا مجرد رأي ليس له مستند صحيح، وصم عليه جمهور العلماء أن الكفارة يجوز أن تتقدم ويجوز أن تتأخر، كل هذا مشروع، وجاءت السنة بهذا وهذا. قال فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وقد استدل بعض العلماء على تقديم الكفارة من القرآن، أي بدليل من القرآن، بقول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقال سماها الله عز وجل تحلة، ولا تكن تحلة إلا إذا تقدمت، إذا تقدمت على الحنث فهي تحلة لأنها تحل عقد اليمين، أما إذا كانت بعد الحنث فهي كفارة تزيل الإثم، فمن كفر قبل الحنث فهذا الكفار يقال لا تحلة لأنها تحل عقد اليمين، أما إذا حصل الحنث فعقد اليمين إن حل بالحنث فالكفارة بعد ذلك يقال لها كفارة لأنها ترفع الإثم الذي حصل بالحنث. وهذا الاستدلال فيه شيء من النظر، والأظهر أنه يقال لا تحل سواء تقدمت أو تأخرت، ويقال لا كفارة سواء تقدمت أو تأخرت، وبهذا جاءت السنة إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام كفارة مع تقدمها، وفي بعض الحديث إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فسماها تحلة مع تأخرها، فهي تحلة سواء تقدمت أو تأخرت، وهي كفارة سواء تقدمت أو تأخرت. هذا الذي يظهر. مما يحتاج إلى معرفته من الأمور المهمة أن الشخص، أعني فيما يتعلق بالكفارة، بكفارة اليمين، أن الشخص قد يحلف ويريد توكيد الطلب فحسب، وقد يحلف ويريد توكيد الخبر المحض، وقد يحلف ويريد الأمرين، وقد يحلف ويريد الأمرين. والكفارة المذكورة في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث وهكذا الواردة في كتاب الله عز وجل هي في شأن توكيد الخبر، سواء ما كان من قبيل الخبر المحض أو ما كان من قبيل توكيد الخبر مع الطلب، فالكفارة متعلقة بالخبر لا بالطلب، فإن الشخص ليس له أن يخبر عن حصول أمر في المستقبل من نفسه أو من غيره إلا ويستثني، ولا تقولن إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيستثني، فلا يحلف ويؤكد هذا الخبر من غير استثناء، إذا كان ليس له أن يخبر من غير استثناء فبالطريق الأولى ليس له أن يؤكد هذا الخبر باليمين من غير استثناء. فالكفارة متعلقة بالأخبار لا بالطلب، فالطلب المحض ليس فيه كفارة، فإذا قال الشخص مثلا لآخر بالله افعل كذا أو والله افعل كذا ثم لم يفعل ذلك الشخص ما طلب منه ذلك الطالب الذي وكد طلبه باليمين، فهذا الطالب لا تلزمه الكفارة، هذا الطالب لا تلزمه الكفارة إذا كان مقصود توكيد الطلب للإخبار، إذا كان مقصود توكيد الطلب للإخبار فإن الكفارة لا تلزم، وذلك أن مراده حينئذ أن يحلف على طلبه، أي يحلف على إرادته من غيره أن يفعل كذا، فإذا قال لغيره بالله افعل كذا كأنه يقول والله إني أريد منك أن تفعل كذا، يريد توكيد الطلب. إذا لم يفعل ذلك الشيء ما طلب، إذا لم يفعل ذلك الشخص ما طلب منه، هل حصل للمتكلم شيء من الحنث ولا هو صادق؟ صادق سواء فعل ذلك الشخص ما طلب منه أو لم يفعل، لأن مقصوده توكيد الطلب، كأنه يقول والله أريد منك أن تفعل كذا، هو يريد منه سواء فعل أو لم أو لم يفعل، فما كان من قبيل الطلب ليس في ذلك حنث، لأن المتكلم الحالف صادق على جميع الأحوال، لم يحصل منه شيء من الحنث، فهو حلف لتوكيد الطلب وأنه يريد من فلان أن يفعل كذا وكذا وهو صادق، سواء فعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو لم يفعل. فما كان من قبيل توكيد الطلب ليس في ذلك كفارة ولا حنث، ما في كفارة ولا حنث، فهذا في الطلب المحض. بقى الخبر المحض، إذا أخبر خبرا محضا فأخبر عن أن سيحصل كذا وكذا، وأقسم بالله عز وجل أنه سيحصل كذا وكذا، كأن يحلف بأن فلانا سوف يأتي غدا، فحلف بالله عز وجل أن فلانا سوف يأتي غدا، هذا خبر محض ولا مشوب بطلب؟ هذا خبر محض. إذا لم يأتي فلان بالغد حصل الحنث أو لم يحصل؟ حصل الحنث، فتلزمه كفارة، لأنه كان ينبغي له أن يرجع ذلك إلى مشيئة الله ويقول إن شاء الله، والله إن شاء الله ليأتين فلان غدا. فما كان من قبيل الخبر المحض إذا لم يحصل المخبر به وجبت الكفارة، وإذا كان الكلام فيه معنى الطلب والخبر فإن الكفارة واردة باعتبار الخبر لا باعتبار الطلب. فإذا قال الشخص لغيره والله لتأكلن غدا أو لتحضرن غدا عندي، والله لتحضرن غدا عندي لأكل الطعام مثلا، وهو يقصد أنه مريد لذلك وأن ذلك سيكون، يريد أنه مريد لذلك، والمعنى أنه حلف لتوكيد الطلب وحلف لحصول ذلك الأمر من المطلوب منه، قصد الأمرين، كأنه يقول والله إني مريد أن تأتي غدا لتأكل الطعام عندي وأن هذا سيكون منك، فهنا قصد الأمرين توكيد الطلب وقصد وقوع الخبر. ثم لم يأتي فلان إليه، تلزم الكفارة أو لا تلزمه؟ تلزم باعتبار الخبر الذي لم يحصل ولم يتحقق، لا باعتبار الطلب، أما الطلب هو صادق، هو صادق فيما قال سواء جاء أو لم يأتي، فالكفارة إنما هي باعتبار التخلف المخبر به أو المخبر عنه. فهذا مما يتنبه له في مسألة الأيمان، أن الكفارة واردة في الأخبار لا في الطلب، فمن أراد توكيد الطلب توكيدا محضا فلا تلزم الكفارة لأنه صادق على كل حال، ويخبر عما في نفسه بالله افعل كذا، بمعنى أطلب منك أن تفعل كذا وأريد منك أن تفعل كذا، هو صادق فعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو لم يفعل، لأنه مخبر عن نفسه عن إرادته هو، وأنه مريد من غيره أن يفعل كذا، لا أن ذلك سوف يكون ممن حلف عليه، فهو شبيه بالسؤال بالله، كالذي يقول لغيره أسألك بالله أن تفعل كذا، فهو شبيه بذلك. فهذه القضية ليس فيها كفارة لأن ليست من قبيل الخبر، ولأن المتكلم صادق في كلامه على جميع الأحوال. ولهذا يقول العلماء الكفارة لا تكون، أو الاستثناء لا يكون في الإنشاءات، الاستثناء لا يكون في الإنشاءات وإنما يكون في الأخبار، الاستثناء لا يكون في الإنشاءات وإنما يكون في الأخبار، لأن الخبر هو الذي فيه كفارة، والاستثناء يرفع الكفارة، فالاستثناء يكون في الأخبار ولا يكون في الإنشاءات، يكون في الأخبار ولا يكون في الإنشاءات، وذلك أن الخبر هو الذي فيه كثارة والاستثناء يرفع الكثارة، أما الإنشاءات فلا تنفع في لا ينفع فيها الاستثناء وليس فيها كثارة. الإنشاءات لا تنفع فيها الاستثناء وليس فيها كثارة. إذا قال الشخص لامرأته أنت طالق إن شاء الله، وأراد بذلك إنشاء الطلاق، أنت طالق إن شاء الله، هنا نعم استعمل تلفظ بالطلاق على معنى الإنشاء لا على معنى الإخبار، أنت طالق إن شاء الله، هل تطلق بذلك أو لا تطلق؟ تطلق بذلك، لأن هذا من قبيل الإنشاء، ما هو من قبيل الخبر، والإنشاء لا تؤثر عليه، لا تؤثر فيه الاستثناء. والله سبحانه وتعالى قد شاء شرعا وقوع الطلاق بهذا اللفظ، هذا شرعه الله عز وجل، فقد شاءه الله عز وجل أو أراده الله عز وجل شرعا وشاءه قدرا، نعم شاءه الله عز وجل قدرا وأراده أيضا شرعا وقدرا. فإذا قال الشخص لامرأته أنت طالق إن شاء الله فإن الطلاق يقع، أن هذا من قبيل الإنشاء ما هو من قبيل الخبر. لكن لو قصد بذلك الخبر بمعنى أنت طالق في المستقبل إذا شاء الله عز وجل، لم يرد الإنشاء وإنما أراد الخبر عن أمر في المستقبل، فقال أنت طالق إن شاء الله أي إذا شاء الله في المستقبل فأنت طالق، يقع الطلاق أو لا يقع في هذه الصورة؟ لا يقع، لأنه أراد الخبر ولم يرد الإنشاء، أراد الإخبار عن المستقبل. متى يقع الطلاق؟ إذا طلقها في المستقبل وقع الطلاق. فإذا قصد الخبر فإنه لا يقع الطلاق إذا حصل الاستثناء، وإذا قصد الإنشاء فإن الطلاق يقع، فالاستثناء ينفع في الأخبار ولا ينفع في الإنشاءات. وهكذا قال بعتك إن شاء الله وأراد إنشاء البيع، أو أنت حر إن شاء الله قال لعبده وأراد إنشاء العتق أو غير ذلك من الإنشاءات، فإن الاستثناء لا يعمل في الإنشاءات شيئا، لأن الله عز وجل قد شاء ذلك في شرعه وفي قدره. إذن الكفارة تكون في الأخبار، والإنشاء والاستثناء يكون في الأخبار، ولا كفارة في الإنشاء ولا استثناء أيضا نافع في الإنشاء. فالتفريق بين هذه الأمور مما يحتاج إلى معرفته، وخلاصة ما سبق أن الكفارة تكون في ماذا؟ في الأخبار، في الإخبار فقط، في باب الخبر، ولا تكون في توكيد الطلب، وأن الاستثناء ينفع في الأخبار ولا ينفع في الإنشاء. وقد نبه على هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا كما عرفنا أو هذه المسائل المسائل المهمة التي يحتاج الشخص أن يعرفها حتى يدرك متى تجب عليه الكفارة ومتى لا تجب عليه الكفارة. والشخص إذا حلف على نفسه أو على من يطيعه فالغالب أنه يريد توكيد الطلب وحصول الخبر، إذا حلف على نفسه والله لأفعلن كذا وكذا، فالغالب أنه يريد الأمرين، أي أنا مريد لفعل كذا وسوف يكون ذلك الشيء، إذا حلف على نفسه فالغالب أنه يريد توكيد الطلب وحصول الخبر. وهكذا إذا حلف على من يطيعه، كأن يحلف على امرأته أو على ولده أو على غلامه، فيقول لامرأته والله لتفعلن كذا وكذا، فيريد أنا مريد منك أن تفعلي كذا وسيكون ذلك منك، لأنه يعلم طاعة زوجته له وطاعة ولده له وطاعة غلامه له، فإذا حلف فهو يريد توكيد الطلب مع وقوع الخبر، وحينئذ إذا لم يحصل ما حلف عليه تلزم الكفارة أو لا تلزمه؟ تلزم الكفارة. لكن إذا حلف على شخص لا يدري هل يطيع أو لا يطيعه، لم يحلف على نفسه ولا على غلامه ولا على ولده ولا على زوجه، وإنما على شخص غريب قد يطيعه وقد لا يطيعه، هنا احتمال الاحتمال وارد أنه يريد توكيد الطلب، لأنه لا يدري هل سوف يطيعه ذلك الشيخ أو لا. فإذا قال بالله افعل كذا، فغالب الظن أنه يقصد توكيد الطلب ولا يقصد حصول المخبر به. لكن لو قصد حصول المخبر به فتلزمه الكفارة، وإذا قصد مجلد توكيد الطلب فلا تلزمه الكفارة، لأنه صادق كما عرفنا على جميع الأحوال، أطاعه ذلك الشخص في حلفه أو لم يطعه فإنه صادق في كلامه، فإنه يخبر عن إرادته وهو صادق في إرادته. فهذا مما يتنبه له في مثل هذه المسائل المهمة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر.